صوت كل لبنان. بالتعاون مع المديرية العامة للأمن العام، أمنك بأمان، مع خلدون زين الدين. حلقة جديدة من أمنك بأمان بالتعاون بين صوت كل لبنان والمديرية العامة للأمن العام. هذه تحيات المخرج الجعطي وتحيات خلدون زين الدين إعدادا وتقديما. عناوين حلقة اليوم: هل التطورات الإقليمية تفرض الآن تحريك الملف الرئاسي؟ تطبيق القانون في دولة فاشلة؟ أي تأثير للانتخابات الأمريكية على منطقة الشرق الأوسط؟ وفي مكتبة العميد، كيف استقبل اللبنانيون علمهم الجديد بعد زوال الحكم العثماني؟
وطني بيعرفني وأنا بعرف وطني، هو اغتنى فيي وأنا بوطني غني. وطني بيعرفني وأنا بعرف وطني، هو اغتنى فيي وأنا بوطني غني. زرعني بأرضه أنا، زرعته بكل الدني. زرعني بأرضه أنا، زرعته بكل الدني. وطني بيعرفني وأنا بعرف وطني، هو اغتنى فيي وأنا بوطني. أنا بعرف وطني، هو اغتنى فيه وأنا بوطني غني. وطني بيعرفني أنا بعرف وطني، هو اغتنى فيه وأنا بوطني غني. زرعني بأرضه أنا، زرعته بكل الدني. زرعني بأرضه أنا، زرعته بكل الدني. وطني بيعرفني وأنا بعرف وطني، هو اغتنى فيه وأنا بوطني غني. بعرف البيت وبعرف الحي وبعرف البوابة، راجع من الغرب فتش عن غيابي. فايق وين حفرت اسمي عدرفة شباك، يا ريت في فارق كآبة الغرب من دون كآبي. كآبة الغرب من دون كآبي. افتح لي يا وطني، افتح لي يا وطني. حزن كبير فارق الناس وفيات الهياكل، واترك الكرام والبيدر والمناجل، واسرق محبة الناس اللي حبوني وروح. لكن صار الموعد، وصلت السفينة واجت الرسائل. وصلت السفينة واجت الرسائل. افتح لي يا وطني، افتح لي يا وطني، يا وطني.
أهلا بكم من جديد. هل التطورات الإقليمية تفرض الآن تحريك الملف الرئاسي؟ هل يمكن السير بهذا الملف في ظل تواصل الحرب في غزة؟ هل من علاقة لهذا الملف بذاك؟ ماذا عن اجتماعات الخماسية؟ ماذا عن الحراك الداخلي اللبناني؟ كيف سينعكس كل ذلك على هذا الاستحقاق اللبناني المهم، انتخابات رئاسة الجمهورية؟ دعونا نتابع معا المشهد السياسي. التوقيع للكاتب والمحلل السياسي داود رمال.
المشهد السياسي مع المحلل السياسي داود رمال.
بالمشهد السياسي لهذا الأسبوع بدنا نحكي عن التطورات الإقليمية وإمكانية ربطها بتحريك الملف الرئاسي. بطبيعة الحال حركة المفادين باتجاه لبنان عنوان الأساسي هو منع توسع الحرب الدائري في غزة والتطورات الميدانية على جانبي الحدود الجنوبية إلى حرب واسعة أو شاملة. كل الضغط الدولي حتى العربي ينصب على عدم نقل حرب غزة وإسقاطها على لبنان، لأن فتح الجبهة الجنوبية سيكون له تداعيات أكبر وأخطر من الحرب الدائري على غزة، باعتبار فتح هذه الجبهة وتحرك هذا الميدان سيؤدي إلى تطورات على صعيد الإقليم، وسيجعل يعني طريقة التعامل الجبهات الأخرى مع القائم حاليا مع غزة مختلف كليا في حال اندلاع الحرب أو شن إسرائيل حرب على لبنان وسط خشية دولية وإقليمية من تحول هذه الحرب إلى حرب إقليمية. بالتالي الهم الأساسي هو منع توسع الحرب. في سياق هذه النصائح والتحذيرات والتمنيات يتم الإتيان على موضوع الاستحقاق الرئاسي من زاوية وحيدة، وهي أنه في حال ذهاب الأمور في المنطقة إلى تسوية بعد يعني إعلان وقف إطلاق نار أو هدنة إنسانية طويلة والانتقال إلى المسار السياسي، لابد من أن يكون هناك رئيس للجمهورية هو الذي يعني وفق الدستور يفاوض على إبرام المعاهدات والاتفاقات الدولية، وبالتالي وجود رئيس الجمهورية شرط ملزم في هذه الحالة. من هذه الزاوية يتم يعني أيضا إسداء النصيحة للجهات اللبنانية بأنه للفرقاء اللبنانيين بأن يكثفوا حواراتهم للوصول إلى تقاطع يؤدي إلى انتخاب رئيس للجمهورية. هل هذا الأمر يعني مأخوذ بجدية على المستوى الدولي والإقليمي؟ هناك انقسام واضح تحديدا على مستوى الخماسية الدولية العربية والدولية، إذ أن هناك دول تنحو باتجاه التريث ودول تدفع باتجاه الإسراع بانتخاب رئيس. الأهم الذي نشهده الآن هو هذا الدخول السعودي المرحب به والمفضل على ملف الأزمة اللبنانية من الجنوب وصولا إلى رئاسي. هذا الدخول السعودي الذي بهذه الحركية التي يقوم بها السفير السعودي لدى لبنان وليد البخاري كنا نفتقده في السابق. صحيح كان هناك حراكا سعوديا في السابق، ولكن هذا الحراك لم يكن بذات المضمون وبذات الزخم. عدة أمور حصلت في السابق كنا نعتقد أنه من الصعب حصولها، أبرز استضافة السفير السعودي للسفير الإيراني في دارته في اليرزي، حتى لو لم يتكلم بشيء مجرد هذه الاستضافة وهذه الصورة الجامعة هي رسالة إيجابية لصالح لبنان بالكامل قبل أن تكون لصالح الدولتين اللتين تخوضان مفاوضات بروح إيجابية استنادا إلى اتفاق المبرم بينهما في الصين برعاية صينية. أيضا يعني استضافة السفير الإيراني للزعيم الدرزي الرئيس وليد جنبلاط، هذا أيضا أمر يشكل تطورا استثنائيا، خصوصا في ظل الموقف الذي اتخذه الرئيس جنبلاط وكتلة اللقاء الديمقراطي برئاسة رئيس الحزب التقدم الاشتراكي تيمور جنبلاط منذ اندلاع حرب غزة. هذا الموقف الذي شكل ميزان لمواقف الكثير من الفرقاء اللبنانيين لجهة أحقية القضية الفلسطينية، مع لحظ يعني اتخاذ كل السبل الكفيلة بعدم تعريض لبنان لحرب واسعة، وبالتالي كان حراكا من منطلق وطني يهدف إلى تعزيز الإرادة الوطنية الجامعة. كل ذلك يؤسس لاحقا عندما تتفق الخماسية العربية والدولية على رأي واحد، يؤسس إلى إمكانية أن يتم الدخول إلى ملف الاستحقاق الرئاسي بجدية وبسهولة أكبر ومن دون تعقيدات، ومن دون أن يكون لهذه الدولة أو تلك نوايا مبيتة بحيث تعلن شيء وتضمر شيئا آخر. نقطة أخيرة أود الإشارة إليها هي أن المسألة خلافا لكل ما يعتقده البعض أن هي شخص الرئيس، أبدا المسألة هي البرنامج والخطة والضمانات، تحديدا العربي والأكثر تحديدا السعودي. هل إذا ذهبنا إلى انتخاب رئيس للجمهورية سيكون هناك تعاطي مختلف مع لبنان، وتحديدا لجهة رفع هذا الحصار المالي والاقتصادي الغير معلن؟ هل سيكون هناك تدفقات مالية وتحديدا من العمل الصعبي، إن كان على شكل ودائع في مصرف لبنان أو على شكل استثمارات ضخمة تعيد تحريك العجلة الاقتصادية؟ لأنه المشكلة من الخطأ مقاربتها على أنه فقط ملء هذا الخلو في سدة الرئاسي بشخص ما، إنما المشكلة الحقيقية هي عدم العودة إلى التجربة، تجربة السنوات الثلاث الأخيرة من عهد الرئيس العماد ميشيل عون، يوم أطبق هذا الحصار وهذا الخنق على لبنان والذي أدى إلى ما أدى إليه. بالتالي لابد من ضمانات عربية ودولية بتعاون جدي إيجابي مع لبنان، وتحديدا في البعد المتصل بمعالجة أزمته الاقتصادية والمالية ومساعدته على النهوض مجددا.
كان هذا الكاتب والمحلل السياسي داود رمل.
يا رايح صوب بلادي، عجل شوي وسلم لي على أولادي وعلى أهل الحي.
يا رايح صوب بلادي، عجل شوي سلم لي على أولادي وعلى أهل الحي.
سلم عتلال الضيعة المليان زهور، وعالصخورة وعالزريعة وعالأرض البور. سلم عأمي وبي وعالقرايب، وسلم عأختي وخي وعالحبايب وعنبع المي.
يا رايح صوب بلادي، عجل شوي سلم لي على أولادي وعلى الحي.
سلم عاولت الأسمر عأحلى السمر، قلو ما تبعد أكتر يا رفيق العمر. سلم عاولت الأسمر عأحلى السمر، قلو ما تبعد أكتر يا رفيق العمر. سلم عالضيعة كلها وعلي فيها، إن شاء الله منتلاقى إن شاء الله بروابيها ومنقول يا خي.
يا رايح صوب بلادي، عجل شوي سلم لي على أولادي وعلى أهل الحي.
عم يندالي صوت من بعيد، جاي جاي يا أهلي في يوم العيد. من بعد نهاية الدرب وبدو العصفور، يكفي عمره مع سربه ويضحك للنور على نبع المي.
يا رايح صوب بلادي، عجل شوي سلم لي على أولادي وعلى أهل الحي.
يا رايح صوب بلادي، عجل شوي سلم لي على أولادي وعلى أهل الحي.
تطبيق القانون في دولة فاشلة. التوقيع عصام شلهوب، مجلة الأمن العام. يعاني نظام تطبيق القانون في لبنان من تحديات هائلة تؤثر بشكل كبير على استقرار المجتمع وحقوق المواطنين. يظهر هذا جليا في غياب السلطة القضائية المستقلة والفعالة، حيث يسود التلاعب السياسي والفساد. يشهد لبنان ضعفا في تطبيق القوانين وتقويضا لمفهوم العدالة. يتم تجاوز القوانين بشكل روتيني يومي، مما يؤدي إلى فقدان الثقة في النظام القانوني وتفشي حالة من عدم الاستقرار. القضاء يتأثر بالتدخلات السياسية، مما يعرقل عملية تحقيق العدالة ويفقد الأفراد ثقتهم في المؤسسات القضائية. في غياب هياكل قانونية فعالة يزيد التفشي الجريمة والانتهاكات لحقوق الإنسان. الشكوى من الجرائم تتسارع بسبب الفساد وعدم القدرة على فرض القانون، فيما يبقى الجنات خارج نطاق العقوبة. ما نشاهده في الشوارع الضيقة وعلى الطرقات العامة من مخالفات نعرف مدى تفلت الناس وقدرتهم الهائلة على خرق أبسط مواد قانون السير، وقس على ذلك بقية القوانين. إن تأثير ضعف تطبيق القانون يتجلى أيضا في تدهور البنية الاقتصادية والاجتماعية. الاستثمار الأجنبي يتجنب بلدنا، والمؤسسات تواجه صعوبات في تحقيق التنمية. المواطنون يعيشون في حالة من عدم الأمان، والحقوق الأساسية تهدد بالانتهاك. في النهاية يجسد تطبيق القانون في الدول الفاشلة صورة مظلمة لغياب العدالة والتحقيق، مما يؤدي إلى تفاقم الأزمات وتدهور الحالة العامة، كما يكتب الصحفي الاقتصادي عصام شلهوب في الأمن العام. كيف تتم إذن معالجة تطبيق القانون في الدولة الفاشلة؟ تحسين تطبيق القانون في دولة فاشلة يتطلب جهدا شاملا لإعادة بناء الهياكل وتعزيز النظام القانوني، ويمكن تحقيق ذلك من خلال الخطوات التالية: إصلاح النظام القضائي من خلال تحسين استقلالية السلطة القضائية وكفايتها، مكافحة الفساد عبر محاربته في مؤسسات تطبيق القانون من خلال فحص النزاهة وتعزيزها وتحفيز الإبلاغ عن الفساد، ضمان مساءلة المسؤولين عن الفساد. يتم كل ذلك بعد تطوير التشريعات وإصلاح القوانين لتكون أكثر وضوحا وعدالة، وضمان توافقها مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان. كما يجب أن تكون هذه القوانين قابلة للتنفيذ بفاعلية، وينبغي ألا ننسى تشجيع المشاركة المدنية في عمليات صنع القرار ومراقبة أداء السلطات القانونية. تعزيز المشاركة المدنية في تطبيق القانون يمكن أن يكون أساسا لتحقيق نظام قانوني أكثر شمولا وشفافية، وتعزيز التثقيف حول القوانين وحقوق المواطنين بهدف ضمان تفهمهم الصحيح للنظام القانوني، ويمكن تحقيق ذلك من خلال حملات توعية وورش عمل. ولاستعادة دور القوانين في حماية المجتمع يجب إقامة منتديات ولقاءات بين الجهات الحكومية والمواطنين لمناقشة القضايا القانونية وتبادل الآراء. إن هذا الأمر يساهم في فهم احتياجات المجتمع وتوجيه عمليات صنع القرار، وتبني وسائل التكنولوجيا مثل الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي لتيسير التفاعل بين المواطنين والسلطات القانونية، وضمان حق المواطنين في الوصول إلى المعلومات القانونية والقرارات الحكومية. على أن يشمل أيضا نشر القوانين والقرارات بشكل شفاف وفهمها بشكل سهل، بالإضافة إلى إطلاق آليات لرصد أداء النظام القانوني وتقديم تقارير دورية حول الإنجازات والتحديات. تعزيز المشاركة المدنية يساهم في تشكيل نظام قانوني يعكس تطلعات المجتمع وفي تحسين فعالية عمليات تطبيق القانون وشرعيتها. فهل يتحقق ذلك في المدى المنظور أم سيبقى ضمن خانة التمنيات؟ يختم عصام شلهوب سائلا، والعنوان: تطبيق القانون في دولة فاشلة، مجلة الأمن العام.
صدر العدد 24 بعد 100 كانون الثاني 2024 من مجلة الأمن العام عن المديرية العامة للأمن العام، وفيه: المدير العام للأمن العام بالإنابة اللواء الياس البيسري في حديث شامل إلى الأمن العام: لا بد من اكتمال عقد المؤسسات الدستورية، جسد بلا رأس آيل إلى الموت، تسلمنا ديتا النازحين ويعكف عليها فريق عمل متخصص، الأمن العام من أهم دعائم الوطن، لاحظت تغييراً إيجابياً في مواقف دول أوروبية في ملف النازحين، نعمل على معالجة ولادات النازحين كي لا يتحولوا مكتومي القيد. ماذا يقول الوزير السابق طارق متري والسفير السابق أنطوان شديد وخبراء عسكريون عن القرار 1701 من تاريخ إقراره إلى استكمال تطبيقه أو المطالبة بتعديله؟ ما هي أبرز الأحداث التي حفل بها العام 2023 نيابياً وسياسياً واقتصادياً وثقافياً ورياضياً؟ تحقيق عن مشاريع إصلاح المصارف في لبنان مع الدكتور أمين عاطف صليبة والمحامي إلي شمعون. كيف سيكون عليه الوضع في الشرق الأوسط بعد حرب غزة؟ ما قصة الأنفاق في الحروب وأي وظيفة لها؟ كتاب مطعم فيصل، حكايات وحنين إلى بيروت الحلم. إلى الأبواب الدائمة في إحصاءات الشهر والوثائق المزورة، الفنون والثقافة، الرياضة والتسلية. يمكن الاطلاع على مضمون العدد على موقع الأمن العام www.general-security.gov.lb.
والآن نافذة دولية على الانتخابات الأمريكية. كيف يؤثر هذا الاستحقاق الأمريكي على منطقة الشرق الأوسط؟ التوقيع للكاتب والمحلل السياسي شوقي عشقوتي.
نافذة دولية مع المحلل السياسي شوقي عشقوتي.
العالم في العام الحالي 2024 هو أسير حربين، حرب أوكرانيا التي فقدت بريقها، تحولت حرب تقليدية وصلت إلى طريق مسدود، حرب غزة التي خلطت أوراق المنطقة والعالم وتعيد تكوين المشهد الإقليمي، وهذه الحرب تتوزعت على جبهات وحروب فرعية في جنوب لبنان، في البحر الأحمر، وصلت سزاياها إلى سوريا والعراق وإيران. يمكن الآن إضافة حرب ثالثة بدأت تدخل في الحسابات وفي صياغة السياسات الدولية وفي التأثير على مجرى الأحداث في المنطقة عندنا، هي حرب السباق إلى البيت الأبيض، المعركة الرئاسية الأمريكية بين الرئيس الحالي جو بايدن والرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، في تكرار المشهد الانتخابي عام 2020، ولكن في ظل ظروف أمريكية داخلية مختلفة تجعل أن ترامب يعود بقوة وزخم في طريقه إلى حسم معركته باكرا، أولا داخل معسكر الجمهوري وثانيا في الطريق إلى البيت الأبيض. وكل الحسابات الدولية وفي المنطقة تبنى على أساس أن بايدن بات في حكم المنتهي وأن ترامب عائد ليكمل مكان بدأه ويستأنف سياساته وخططه من النقطة التي كان توقف عندها قبل 4 سنوات. المعنى الأول في المنطقة هو بنيامين نتنياهو، هو المعنى الأول بالتغيير الأمريكي الآتي، وهذا العمل الأمريكي يحفزه على إطالة أمد الحرب. لم يكن أمام نتنياهو طيلة أشهر الماضية إلا خيار مواصلة الحرب والهروب للأمام لسبب بسيط ومهم، هو أنه عندما تنتهي الحرب ينتهي هو، وربما تكون نيته في السجن. الآن يريد نتنياهو إطالة أمد الحرب للوصول إلى محطة الانتخابات الأمريكية مراهنا على عودة حليفه ترامب، ولذلك من المرجح أنه لن يقدم لبايدن أي تنازلات جوهرية ولن يعطيه بقدر ما يأخذ منه من دعم لا محدود، مثلا حل الدولتين الذي طرحه بايدن كأفق سياسي للحرب لاحتواء الضغوط العربية والإسلامية والأوروبية. هذا المشروع حل الدولتين ليس موجودا على أجندة نتنياهو وحكومته المتطرفة، وحتى الحلول الانتقالية التي تطرحها الأمريكيون للخروج من الحرب ولليوم التالي في غزة لا تجد أذانا صاغية نتنياهو الذي يريد استمرار السيطرة الأمنية لجيش إسرائيل في غزة، ويرفض نشر قوات عربية وإقليمية، كما يرفض وضع غزة تحت إدارة السلطة الفلسطينية التي لا يثق بها. ما سيحوله نتنياهو الذي يشعر أكثر فأكثر أنه بات متحررا من الضغوط الأمريكية وهامش منور لديه يتسع، ما سيحوله هو المزيد من محاولات توريط أمريكا وجرها إلى حروبه في المنطقة، ولذلك يذهب في الحرب الأمنية ضد إيران إلى حلول قصوى متجاوزا ما كان سابقا يعد خطوطا حمراء، ولذلك أيضا ترتفع مخاطر اندفاع نتنياهو في جنوب لبنان في منطقة الحدود اللبنانية الإسرائيلية إلى تسخين المواجهة مع حزب الله، هذه المواجهة المرشحة للانتقال في الأسابيع المقبلة من مرحلة المناوشات الحدودية إلى مرحلة الحرب الحدودية التي تزداد عنفا واتساعا. المعنى الثاني بالانتخابات الأمريكية بشكل مباشر إيران. إيران خياراتها في سنة الانتخابات الأمريكية تتأرجح بين خيارين، أولا خيار تهدئة اللعبة مع أمريكا واستئناف المفاوضات السرية معها خصوصا تلك التي تجري عبر القناة العمانية، ودفع باتجاه إنهاء الخلاف على الملف النووي لرفع العقوبات عنها بشكل نهائي وفي ظل رئاسة بايدن. الرئيس بايدن يعتبر وما زال يعتبر أن الانسحاب الأمريكي من الاتفاق النووي بقرار من ترامب وعلى أيامه كان خاطئا، وهذا المسار إذا قررته إيران أي تهدئة اللعبة يعني أن موجة الصيد الأخيرة بين إيران والولايات المتحدة ستتجه إلى انكفاء، وسيتم تفادي أي انزلاق يوسع الحرب المرفوضة من كليهما. التجربة العملية لهذا المسار تكون في حصول توافق أمريكي إيراني على ضبط الموجات في المنطقة، بأن تطلب طهران من حلفائها خصوصا من حزب الله خفض التصعيد في جبهة جنوب لبنان والانخراط في مفاوضات تسوية، وبالمقابل تطلب واشنطن من إسرائيل خفض عملياتها العسكرية في غزة، وقف اندفاعاتها العسكرية على جبهة شمالية مع لبنان. الخيار الثاني عند الإيرانيين هو خيار استمرار في المسار التصعيد الراهن، الذي بلغ في الآونة الأخيرة مرحلة متقدمة وخطرة. فمن جهة ذهبت إيران بعيدا في تشغيل شبكاتها وأزرعها الإقليمية ضد القواعد والأهداف الأمريكية، بلغت الذروة في تشجيع هجمات الحوثيين في البحر الأحمر وضرب خطوط الملاحة الدولية والاستقرار الاقتصادي العالمي. لبل ذهبت إيران إلى التدخل العسكري المباشر عبر قصف أهداف على حدود باكستانية وفي كردستان العراق في أربيل وفي العمق السوري في إدلب. ومن جهة ثانية بدأت واشنطن بالمقابل تضيق زرعا بالهجمات الحوثية وبالتحديات والطموحات الإيرانية، وتبدي واشنطن ميلا واستعدادا متزايدا لتقليم أظافر طهران ولجم طموحاتها بعدما تحولت قوة إقليمية ضاربة. في النتيجة وباختصار، الانتخابات الرئاسية الأمريكية تتسبب في إدخال الشرق الأوسط في حال من المراوحة السلبية مع دخول إدارة بايدن فيما يمكن تسميته الغيبوبة الانتخابية، وتصبح هذه الإدارة في وضع العاجز عن اتخاذ قرارات كبرى أو الخوض في مغامرات غير مضمونة، فلا هي قادرة على الذهاب إلى حرب كبيرة وشاملة، ولا هي قادرة على إنتاج وإنجاز تسويات كبرى. وبالتالي فإن سنة 2024 ستكون مليئة أكيدا بالأحداث والحروب والتوترات، وتبقى سنة مفصلية ولكنها ليست سنة الحسم. الحروب تتواصل في خلالها ولكنها تبقى حروب استنزاف على نار قوية أحيانا ونار خفيفة أحيانا أخرى، وتسويات الكبرى مجمدة إلى ما بعد الانتخابات الأمريكية، حتى لا نقول إلى ما بعد بايدن.
كان هذا الكاتب والمحلل السياسي شوقي عشقوتي.
جمعت حروفك طلعوا خمس يا ساكن خمس الحواس، يا أرضي وسماي وشمسي حبك فيه ما بينقاس. جمعت حروفك طلعوا خمس يا ساكن خمس الحواس، يا أرضي وسماي وشمسي حبك فيه ما بينقاس. شفتك حسيتك شميتك من طعم الكرام لقيتك، سمعتك عم تنده لبيتك لبنان. أجمل صورة مصورك جامع سحر الدنيا فيك بعطر الحب مطرك.
الله من عنده عطيك أجمل صورة مصورك جامع سحر الدنيا فيك بعطر الحب مطرك.
أرض الإيمان صوت المجد منسمعه، ويلو صرخات العدوان عشواطيك بيرقعوا.
لأنك أرض الإيمان صوت المجد منسمعه، ويلو صرخات العدوان عشواطيك بيرقعوا.
قلبي
المحطة الأخيرة في مكتبة العميد، كيف استقبل اللبنانيون عالمهم الجديد بعد زوال الحكم العثماني؟ دعونا نتابع معا في مكتبة العميد مع العميد الركن المتقاعد أدونيس نعمي.
في مكتبة العميد، قصص ووثائق تاريخية من لبنان وعنه، مع العميد الركن أدونيس نعمي.
كيف استقبل اللبنانيون علمهم الجديد بعد زوال الحكم العثماني؟ توارت عهود المقدمين والأمراء المعنيين والشهابيين، وتوارت معهم أعلامهم وراياتهم وبيارقهم وبنودهم، واختفت أناشيدهم الوطنية التي طالما تغنى بها اللبنانيون في حروبهم واحتفالاتهم واجتماعاتهم القومية. وأقبل عهد المتصرفية الذي أنشأه البروتوكول بعد حوادث السنة 60 المشؤومة، فكان للبنان القديم بمثابة دستور ديمقراطي، ولكنه كان دستورا مبتورا ينقصه الكثير من مقومات الحكم الصحيح، ويكفي أنه لم ينص في مواده على وجود علم رسمي للدولة الجديدة يكون رمز استقلالها. وهذا النقص في البروتوكول جعل الدولة أن تسير دون علم، إلى أن جاء رستم باشا المتصرف الثالث على لبنان القديم، فراعه أن لا يكون له راية تخفق فوق رؤوس جنوده وترفرف على أبنية دوائره الرسمية، فانكب على درس تلك الراية العتيدة بأن تكون المتصرفية بعد أن أخفق فرانكو باشا في إقرارها. فاختلطت الأراء وتشعبت المقترحات، فلم يجد الحاكم حلا يرضي به جميع الفرقاء إلا اقتباس علم الدولة العثمانية، نسيجة حمراء في وسطها هلال ونجمة بلون أبيض، فأمر بإعلانه شعارا لحكومة الجبل، وهو العلم الذي بقي يتقدم صفوف الجنود ويرفرف فوق الدوائر الرسمية حتى سنة 1918، حين انهزمت الدولة التركية ونزحت عن لبنان، فدخل هذا البلد في طور جديد من حياته القومية في ظل الانتداب. وعام 1919 نظم مأمورو حكومة لبنان في بعبدة مضبطة قدموها إلى جانب مجلس إداراتنا المؤقت، التمس فيها ألا يحرم التمتع بمشاهدة راياتنا الوطنية المحبوبة في القريب العاجل. فعقد في 22 أذار 1920 في مجلس الإدارة بعبدة اجتماع شعبي كبير للنظر في أمر الراية الوطنية. وقال رشيد نخلي في كتابه المنفى صفحة 241، وقد حضر الحاكم الفرنسي للبنان يوم ذاك وهو الكوماندان لابول الاجتماع، وخطبت خطبة ضافية، ورفعت فوق سرايا بعبدة الراية التاريخية الخضراء، نسيجة بيضاء وسطها أرض خضراء. ثم انقلب الأمر في آخر الاجتماع، ووضع بعضهم هذه الراية اللبنانية المعروفة اليوم المثلثة الألوان وفي وسطها الأرزة. وكان أنه في ذلك الوقت أقبلت إلى بعبدة وفود كثيفة من اللبنانيين، وعلى رأسهم العلم الذي كانت تريده والذي ألمع إليه رشيد نخلي، وكان قد اصطنعه في بيروت السيد فريد لحود بن بعبدة، وهو عبارة عن نسيجة بيضاء طولها 3 أمتار وعرضها كذلك، وفي وسطها أرزة خضراء، وعلى دائرها تخريج من الخيوط المذهبة، ويتدلى منها إلى اليمين واليسار بندان من الحرير المفتول كان يمسك بطرف كل منهما. اللبنانيان المعروفان بشجاعتهما غندور زلي ونعيم الخوري، وهما متقلدان السلاح. أما حامل العلم فكان السيد شاول جيم من سن الفيل، وسارت الجموع إلى سرايا بعبدة يتقدمها هذا العلم، ولما وصل ركزته على المدخل الرئيسي فوق رخامة الطغراء السلطانية، ولكنه لم يدم هناك طويلا، لأنه نزع بعد ساعات ووضعت محله الراية المثلثة الألوان، يعني علم فرنسا، وفي وسطها الأرزة كما تقدم القول. وهذه الراية الجديدة هي التي وضعت شكلها جمعية النهضة اللبنانية في الولايات المتحدة، ورئيسها المغفور له نعوم الكرزل صاحب جريدة الهدى، فقد اقترح في خواطره أن تكون الراية اللبنانية راية فرنسا ذاتها المثلثة الألوان بإضافة الأرزة الدائمة الاخضرار، وعليها جعلها في قلب مثلثة الألوان. وقد حمل نسخة منها إلى باريس بعد الحرب في أثناء مؤتمر السلم، وعرضها على رئيس الجمهورية الفرنسية ريمون بوينكاري، فاستحسنها واتخذها لبنان راية له زمن الانتداب، وأقرها الجنرال غورو في خطبة يوم إعلانه إنشاء دولة لبنان الكبير في أول أيلول سنة 1920. وفرح اللبنانيون بهذا العلم الجديد، وأقاموا اعتبارا من 22 أذار سنة 1920 في مدنهم وقراهم احتفالات شائقة بعد أن أقر رسميا وطيروا البرقيات إلى مركز الحكومة حاملة الاستبشار برفعه واستعداد الأمة لافتدائه بالمال والأرواح.
كان هذا العميد الركن المتقاعد أدونيس نعمي.
خطة آدم كن على الأرض هالدارة، انتو الأحبة والكون الصدارة.
خطة آدم كن على الأرض هالدارة، انتو الأحبة والكون الصدارة.
خطة آدم كن على الأرض هالدارة، انتو الأحبة والكون الصدارة.
بهذا نصل إلى ختام حلقة اليوم من أمنك بأمان، وكان فيها هل التطورات الإقليمية تفرض الآن تحريك الملف الرئاسي تطبيق القانون في دولة فاشلة؟ أي تأثير للانتخابات الأمريكية على منطقة الشرق الأوسط؟ وفي مكتبة العميد كيف استقبل اللبنانيون علمهم الجديد بعد زوال الحكم العثماني؟ ختام حلقة أمنك بأمان، هذا البرنامج يأتيكم بالتعاون بين صوت كل لبنان والمديرية العامة للأمن العام. هذه تحيات المخرج الجعاطي وتحيات خلدون زين الدين إعدادا وتقديما. اللقاء يتجدد معكم الأسبوع المقبل. شكرا وإلى اللقاء.
أمنك بأمان عبر صوت كل لبنان.